السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتدبر، في رحاب القرآن نرتقي ونسمو، ولا زلنا في رحاب القرآن نعيش مع حديث القرآن عن قضية العقيدة، عقيدة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هي فريضة وعقيدة كما قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي. فريضة لأن الله سبحانه وتعالى فرضها علينا، فقال في القرآن: وجاهدوا في الله حق جهاده. والمطلوب من الأمة ألا تجاهد جهادا عاديا، إنما المطلوب من الأمة أن تجاهد جهادا يعني مريرا طويلا وكفاحا ونضالا عظيما، حتى وصف القرآن الجهاد المطلوب بحق الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده، بكل ما أوتينا من قوة، وما أوتينا من أدوات، وما أوتينا من قدرات وإمكانات، لابد أن نكون من المجاهدين في سبيل الله. وكل في مكانه، المدرس في مكانه يجاهد، العالم في مكانه يجاهد، القائد في مكانه يجاهد، الجندي في أرض المعركة يجاهد، وهكذا أيها الإخوة الكرام المسلمون. وقلت لحضراتكم في اللقاء السابق إن الله سبحانه وتعالى ما سوى ولن يسوي بين الجهاد كعمل وبين أي عمل من أعمال الإسلام. وقرأنا الآية الكريمة وعشنا في رحابها وظلالها وأسباب نزولها. قرأنا قول الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقلت لحضراتكم أن لهذه الآية قصة، أن بعض الصحابة جلسوا يتفكرون في أفضل الأعمال، فنزلت الآية الكريمة تبين أن مجرد التفكير في التسوية بين سقاية الحج أو عمارة المسجد الحرام أو أي عمل، مجرد التفكير أن نسوي بين هذه الأعمال وبين الجهاد في سبيل الله، هذه التسوية صورة من صور الظلم كما قلت لحضراتكم. لذلك ختمت الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. وعودوا إلى اللقاء السابق فهو في غاية الأهمية. أقول لحضراتكم إن القرآن الكريم كما لم يسوي بين الجهاد كعمل وبين أي عمل من الأعمال، القرآن أيضا ما سوى بين المؤمن المجاهد وبين المؤمن القاعد. قضية منتهية. المؤمن المجاهد الذي يرفع قضايا المسلمين ويحمي لواء الإسلام ويحث الناس على نصرة قضايا الأمة، هذا رفع الله قدره ومكانته وقيمته ومنزلته في الدنيا وفي الآخرة. وهذا ما نراه أيها الإخوة من المجاهدين في كل مكان، ولا سيما في هذه الأيام على أرض الرباط، على أرض غزة، على أرض فلسطين، بجوار المسجد الأقصى. أسأل الله أن ينصرهم، أسأل الله أن يحفظهم، أسأل الله أن يكبت عدوهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم، أسأل الله ألا يمكن لعدوهم منهم، اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يحفظ أعراضهم ونساءهم ومجاهديهم، اللهم أمين يا رب العالمين. القرآن ما سوى بين المؤمن المجاهد والمؤمن القاعد. المؤمن المجاهد الذي يرفع لواء الحق ويدافع وينصر الأمة، هذا رفع الله قدره وقيمته. ولذلك آية في القرآن بيّنت هذا الأمر. أنا سأقرأ عليكم الآية الآن وركزوا معي وتأملوها، لأن لها قصة في غاية العجب. هي قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذه هي الآية، وهذه الآية تبين بكل وضوح لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوون أبدا يا أيها الإخوة. لا يسوي الله بين المؤمن المجاهد والمؤمن القاعد. وهذه الآية لها قصة عجيبة اسمعوها، سبحان الله. هذه الآية يقول زيد بن ثابت: كنت عند رسول الله أكتب له الوحي، وكانت فخذ النبي على فخذي، فأغفي على النبي إخفاء، يعني نزل على النبي الوحي. يقول زيد: فما وجدت ثقل شيء على فخذي أثقل من فخذ رسول الله. يعني ثقل فخذ النبي على فخذ سيدنا زيد كادت يعني قدم زيد أو فخذ زيد أن هذا الفخذ أن ينقطع، كاد أن ينقطع، وكادت الرجل أن تنقطع من الثقل. وهذا يبين حالة من حالات قوة الوحي على النبي وشدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد: فلما سري عن رسول الله قال: اكتب يا زيد. في آية نزلت. إزاي نزلت الآية بقى؟ لم تنزل الآية كما قرأتها على حضراتكم كما هي موجودة اليوم في المصحف، إنما نزلت قال: اكتب يا زيد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم من غير أولي الضرر. يعني أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ما فيش فيها غير أولي الضرر. يقول زيد: فكان معنا عبد الله بن أم مكتوم، كان موجود. وعبد الله بن أم مكتوم كما تعلمون كان ضريرا، كان أعمى، فقال: يا رسول الله غير أولي الضرر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يعني أن يزيد شيئا في القرآن من قبل نفسه. يقول زيد: فأخفي على النبي إخفاءة أخرى، فوجدت من ثقل فخذه ما وجدته في المرة الأولى. يقول: فلما سري عنه قال: أرني ما كتبت يا زيد. أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، ونزل غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إذن نزلت الآية تبين عدة أمور. من هذه الأمور أن الله لم يسوي بين المؤمن القاعد والمؤمن المجاهد، هذا واحد. اثنين، أن الآية الكريمة أوجدت العذر لغير أولي الضرر أمثال سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. لكن هذا ما أريد أن أقوله: هل فعلا عبد الله بن أم مكتوم الذي نزل القرآن بلسانه ونزل العذر يبين حاله أمام النبي وبالقرآن يتلى إلى يوم القيامة، هل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ركن للعذر وهو الأعمى الضرير؟ لا والله ما ركن. علشان نعرف أين نحن الأصحاء وأصحاب يعني الحواس الكاملة. شوفوا اللي حدث. عبد الله بن أم مكتوم مع أن القرآن الكريم أنزل له العذر، إلا أن عبد الله بن أم مكتوم لما كانت معركة القادسية، ودي من أشرس المعارك في الإسلام، من أشرس المعارك في الإسلام، لأن الصحابة واجهوا الفرس، والفرس كانوا يركبون الفيلة الأفيال، كانت معركة شديدة وغريبة، ولأول مرة العرب يتعاملون مع الفيلة. المهم اسمعوا إلى هذا الحديث الرباني الذي دار بين سعد بن أبي وقاص قائد الجند في معركة القادسية، خال النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة وأول من أراق دما في الإسلام، وبين عبد الله بن أم مكتوم. ذهب عبد الله بن أم مكتوم إلى سيدنا سعد، قال له: يا سعد اجعلني معك في الجند. قال سعد بن أبي وقاص: اذهب يا ابن أم مكتوم فقد كفيناك القتال. قال: يا سعد بالله عليك اجعلني معك في الجند. قال: يا ابن أم مكتوم قد أنزل الله لك العذر. قال ابن أم مكتوم: يا سعد لا أجد لي عذرا في القرآن. قال سعد: غير أولي الضرر يا ابن أم مكتوم. قال: يا سعد لا أجد لي عذرا، بل وجدت ربي يقول لي: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا سعد انفروا خفافا وثقالا اجعلني معك في الجند. قال: اذهب يا ابن أم مكتوم قد كفيناك القتال. قال: والله ما أذهب، ولئن لم تجعلني معك لأشكونك إلى الله إلى الله يا سعد. طبعا سيدنا سعد يعلم مكانة ابن أم مكتوم من الله. الله عز وجل عاتب النبي قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. عبد الله بن أم مكتوم فأنت عنه تلهى؟ كلا إنها تذكرة. فنزلت الآيات تعاتب النبي، فسيدنا سعد بدأ وكاد أن يرتجف، ثم قال ابن أم مكتوم اسمعوا إلى اللهجة: يا ابن أبي وقاص والله لأكونن في الجيش ولا أحملن راية المسلمين وسترون ما يفعل ابن أم مكتوم وستخجلون من أنفسكم. يا الله يا الله على هذه الروح التي رأيناها اليوم في غزة وفي فلسطين وفي المسجد الأقصى ومن هؤلاء. يا الله على هذه الروح التي كادت أن تموت في الأمة لولا أن هؤلاء أحيى الله بهم فريضة الجهاد من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثبتهم الله ونصرهم الله. فما كان يعني من سعد بن أبي وقاص إلا أن قال له: يا ابن أم مكتوم أما أن تكون في الجيش؟ فاللهم نعم. أما وأن تحمل راية المسلمين؟ فهذا من الصعب. قال: والله لأحملن الراية وسترون ما يفعل ابن أم مكتوم وستخجلون من أنفسكم. فما كان من سعد إلا أن سلم الراية لابن أم مكتوم، الراية العلم الرمز، ودخل المسلمون. ولما التقى المسلمون بالجيش وحدث ما حدث والأفيال كانت تقتل المسلمين وتمعن فيهم إمعانا شرسا إلى أن كتب الله عز وجل النصر للأمة، كان ابن أم مكتوم يقف موقفا رجوليا بطوليا، موقفا من الشجاعة في مكان، وهو ينادي على الناس وعلى أصحاب النبي ويحثهم على الجهاد ويحضهم على المقاتلة في سبيل الله، إلى أن انتصر المسلمين. وجاء سهم طائش، أستغفر الله، بل جاء سهم يبحث عن قدر الله ليستقر في صدر ابن أم مكتوم فيخر البطل شهيدا لله عز وجل، وتصعد روحه إلى بارئها مجاهدا صابرا محتسبا حتى خجل الناس من فعل ابن أم مكتوم. إذن نزل العذر للرجل ومع ذلك لم يعمل بالعذر، إنما أخذ بالعزيمة، لم يأخذ بالرخصة إنما أخذ بالعزيمة. أين نحن اليوم أيها الإخوة؟ أين نحن من نصرة قضايا المسلمين؟ أين نحن من نصرة الأبرياء، الأطفال، النساء، الأحرار؟ أين نحن من نصرة العرض والأرض والمقدسات في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص؟ أين نحن من هذا؟ آه أيها المسلمون، لنا عبرة في هذا الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله العظيم، هذه الآية التي يعني تلوتها على حضرتكم، التي يبين الله أنه ما سوى ولن يسوي بين الجهاد وبين أي عمل من الأعمال، وما سوى بين المجاهد وبين القاعد. في ختام الآية يقول الله تبارك وتعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يعني المجاهد الله يفضله على القاعد ليس بدرجة واحدة، بدرجات وبمغفرة وبرحمة. واحد يسأل: يعني المجاهد الله يرفع قدره بدرجات؟ نعم عفوا، يرفع قدره درجات ودرجات في الدنيا وفي الآخرة. ترى كم درجة في الجنة للمجاهد؟ كم درجة في الجنة للشهيد؟ كم درجة في الجنة لهؤلاء؟ اسمع أحبابا، اسمعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهد في سبيل الله. 100 درجة، ليست درجة واحدة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهد في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يا الله يا الله، 100 درجة، نعم لاحظ معي، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. بالله عليكم، الله يرفع المجاهد يوم القيامة 100 درجة في الجنة، 100 درجة، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. بالله عليكم، إذا كان بين الدرجة الأولى والتي تليها كما بين السماء والأرض، فكم بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة؟ كم بين الدرجة الأولى والعاشرة، كم بين الدرجة الأولى والخمسين، كم بين الدرجة الأولى والتسعين، كم بين الدرجة الأولى والمئة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله يرفع قدر المجاهد، يرفع قيمته، يرفع مكانته، سبحان الله العظيم. وهذه حقيقة، لأن القرآن الكريم يقول: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني المجاهد في سبيل الله في كلتا الحالتين هو المستفيد، هو الفائز، هو المفلح. أقول لشعبنا وأهلنا: أنتم ورب الكعبة المفلحون في كلتا الحالتين، أنتم المفلحون في حالة الاستشهاد، وأنتم المفلحون والفائزون في حالة النصرة. أسأل الله أن يتقبل منكم وأن يحفظكم للأمة كلها، اللهم أمين رب العالمين. اسمع الآية: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، إذا بقى شهيد، أو يغلب بقى منتصر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله يؤتيه الأجر العظيم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث عن الأجر العظيم ويقول: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. يا سبحان الله. وتوعد الله للمجاهد إذا خرج إن مات أن يدخله الجنة أو أن يعود إلى أهله مع أجر أو غنيمة، إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من كرمه وعظمته وفضله أجر يعني الله الكريم أجر الكريم بعادته، فمن مات على شيء، فمن عاش على شيء مات عليه. ولذلك يعني المجاهدون ميتتهم طيبة، وأغلبهم يقابلون ربهم شهداء، والشهيد له مكانته وله فضله وله منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى. وأنت إن سألت عن مكانة الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى، طبعا القلب يحزن والعين تدمع والنفس يصيبها الألم والجزع للفراق، لكن والله الذي لا إله غيره الشهيد له مكانة، هو نفسه الشهيد يتمنى أن لو عاد إلى الأرض مرة أخرى فيقاتل فيقتل في سبيل الله ويستشهد مرة أخرى، لما رأى من النعيم، لما رأى من الرحمة، لما رأى من الرضوان. نقرأ في القرآن الكريم مكانة الشهيد، أين هو؟ من جاره؟ ما مكانته؟ كيف يتنعم؟ القرآن يجيبك. جاره أحمد صلى الله عليه وسلم، مكانه عند ربه. ألم نقرأ قول ربنا: والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أرأيتم أيها الإخوة، والشهداء عند ربهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أين هم عند ربهم، تتخيل فين؟ حديث مسلم: إن أرواح الشهداء في جوف ضير خضر لها قناديل معلقة بعرش الرحمن، طبعا بكيفية لا ندركها ولا يمكن أن نفهمها أبدا. شفت المكانة؟ والشهداء عند ربهم، فروح الشهيد الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة في عرش الرحمن. طب بتعمل إيه هذه الأرواح داخل هذه الطيور في الجنة؟ تسرح متى شاءت وكيف جاءت وكيف شاءت وفي أي وقت شاءت، تدور في الجنة وتسرح هنا وهناك وهنالك، وترى من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلع إليهم ربهم طبعا، ثم تأوي إلى تلك القناديل، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فيطلع إليهم أو عليهم ربهم اطلاع، فيقول يعني يسألهم ربهم سبحانه وتعالى: ماذا تريدون؟ نريد يا رب ما فيش أي حاجة. ماذا تطلبون؟ ما فيش. فيسألهم مرارا وتكرارا وهو أعلم سبحانه وتعالى. فلما رأوا أنهم لن يتركوا حتى يسألوا، سألوا ربهم سؤالا، طالما ربنا سبحانه وتعالى يعني عزم علينا أن نطلب منه شيئا نطلب منه. أتدرون ماذا طلبت الشهداء في الجنة؟ ماذا طلبت أرواح الشهداء؟ تتخيلوا طلبوا إيه؟ قالوا: يا ربنا، نريد أن تعيد أرواحنا في أجسادنا، نريد أن تعيدنا إلى الدنيا. الدنيا؟ أنتم في الجنة وتريدون العودة إلى الدنيا؟ نريد أن نعود إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل في سبيلك. لما رأوا من النعيم، لما رأوا من الراحة، لما رأوا من الرضا، لما رأوا من الرضوان. أيها الإخوة الكرام، يا ليت أهالي الشهداء، آباء الشهداء، أمهات الشهداء، إخوة يعني إخوان الشهداء وأخوات الشهداء وأبناء الشهداء وبنات الشهداء يسمعون ذلك. الشهيد يتمنى أن يعود إلى الجنة لا ليرانا، إنما ليقاتل فيقتل مرة أخرى في سبيل الله سبحانه وتعالى. أرأيتم أيها الأحباب الكرام الشهيد إن سألت عن خروج روحه؟ أنا أراه أمامي يتألم فيصيبني الألم، أرى الشهيد أمامي يتألم، يصيبني الألم، يصيبني الهم، يصيبني الغم لما أرى من العذاب الذي هو فيه أمام عيني، هذه عين بشر. لكن في الحقيقة أتدرون ماذا يحدث له في هذه اللحظة؟ هل الشهيد يجد من سكرات الموت كما يجد الميت العادي؟ هل الشهيد يجد من ألام الموت وكروبات الموت وشدة الموت وعظمة الموت ما يجد الرجل العادي الذي يموت بغير شهادة في سبيل الله؟ لا والله يا أيها الإخوة، إن روح الشهيد تخرج بسهولة ويسر، وإن كان أمامنا هو يتألم، هو يتجرع الألم. ألم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد من مس القرص؟ يعني الذي يستشعره الشهيد عند استشهاده وخروج روحه شيء واحد، هو إيه؟ كأن نحلة قرصته، نحلة قرصته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تخرج روحه سهلة ميسورة، مع أنه تحت أنين المدافع وأصوات الرشاشات وشدة الرصاص والقذف المتلاحق والقصف الشديد العنيف الشرس، ومع ذلك ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كمس القرص. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه صبر تحت ظلال السيوف وتحت يعني أصوات المدافع وهجمات هؤلاء المجرمين، فالله عز وجل يجازيه بسهولة خروج روحه، مع أنني أراه أمامي يتألم. ولقد رأيت المشاهد في غزة والمناظر الكثيرة من الأبناء والبنات والأطفال والأبرياء والمدنيين والمقاومين، رأيت مناظر يعني سبحان الله يشيب لها الولد الصغير وتدمع لها الأعين ويحزن القلب وتتألم النفس لهذه الصور، لكنه سبحان الله من رحمة الله تخرج روحه سهلة ميسورة. وإن سألت عن الشهيد في القبر فالله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء، سبحان الله العظيم. يعني الواحد يتذكر موقف سيدنا عبد الله بن حرام أبو سيدنا جابر بن عبد الله لما خرج في غزوة أحد. سيدنا عبد الله بن حرام هو وسيدنا عمرو بن جموح كان في الدنيا متحبين متآلفين متأخيين، وقتل الرجل في هذه المعركة واستشهد، فقام جابر بن عبد الله ودفن الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا عبد الله، اجعلوا عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كانا في الدنيا متحبين متآلفين. دفن الرجلان، وبعد 46 عاما، تتخيل 46 عاما، جاء سيل عرمرم على مقابر المدينة، فقام عبد الله عشان يعني يلحق رفات الجثة، ما تبقى من الجثة الرفات، فنبش القبر ليستخرج الجثة. سبحان الله، يقول كان أحدهما قد أصيب بسهم ها هنا فوضع يده على الجرح، يقول فلما أميطت يده من على الجرح نزف الجرح دمه. بعد 46 سنة، متخيلين يا جماعة بعد 46 عاما الجرح ينزف دم؟ مكانة الشهداء، قيمة الشهداء، فضل الشهداء، منزلة الشهداء. أسأل الله أن يتقبل شهداءنا وأن يشفي مرضانا وأن يداوي جرحانا، اللهم أمين يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند الله خصال، يغفر له مع أول قطرة دم، أول قطرة دم تخرج من جسده يغفر له، ما كان بين الشهيد وبين الله فهو مغفور، ما بين الشهيد وبين الله فهو مغفور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ما بينه وبين بني آدم، يغفر له كل شيء، يغفر له عند أول قطرة. فلما نحزن، لما نحزن، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتقبلهم في الشهداء، يغفر له عند أول قطرة. ويجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله، في رواية كلهم قد وجبت لهم النار، يشفع فيهم ويدخلهم الجنة. أي فضيلة بعد هذه الفضيلة؟ أي كرامة بعد هذه الكرامة؟ أي مكانة بعد هذه المكانة؟ يغفر لهم في أول قطرة من دمه، ويأمن من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، ما فيش عذاب قبر، ويأمن الفزع الأكبر، وهذا الذي يصيب الناس من الفزع والهلع والخوف والاضطراب، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، قد لا يستطيع إذا عاش في الدنيا أن يتزوج امرأة، يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، لا والأفضل من كده يشفع في سبعين من أهله. يعني متخيلين يا أهل الشهداء هذا الثواب يا أهل الشهداء، يشفع في سبعين. العيلة الآن كم واحد؟ الأسرة الآن كم واحد؟ العيلة الكبيرة الأم والأب والأخ والأخت والأبناء والأولاد والخال والخالة والعم، سبعين، يشفع في سبعين من أهله، وفي رواية كلهم وجبت لهم النار. إذن أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى رفع قدر الشهداء ورفع مكانتهم ورفع منزلتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دماء شعبنا في غزة، وأن يحفظ دماء إخواننا في فلسطين، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يثبتهم، وأن يسدد رميتهم، وأن ينصرهم على عدونا وعدوهم، وأن يكون لهم معينا ولجندهم نصيرا، وأن ييسر أمرهم ويفرج كربهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم فرجا قريبا. اللهم أمين، اللهم أمين، وأن يتقبل شهداءكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.